إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من دلائل تعظيم الله تعالى تعظيم دينه والغيرة على حرماته والتزام شريعته والعمل بأوامره واجتناب زواجره. من عظم الله عز وجل عظم حرماته فلم ينتهكها، ووقف عند حدوده فلا يتعداها ولو خالف ذلك هواه ومشتهاه. وإنما كان ابتلاء البشر بالشرائع من جهة أن الأوامر والنواهي ثقيلة على النفوس، وفيها مخالفة لشهوة الإنسان وهواه، والأوامر والنواهي الشرعية متفاوتة في مرتبتها، متفاضلة بحسب أهميتها، فمن الأوامر ما تركه كفر، ومنها ما تركه فسق، ومنها ما تركه خلاف السنة أو خلاف الأولى. وكذلك النواهي، منها ما يوصل العبد إلى الكفر، ومنها ما فعله فسق وخروج عن الطاعة، ومنها ما هو مكروه كراهة تنزيه. والأوامر الشرعية تتأكد بحسب تأكيد الشارع الحكيم عليها، والنواهي تكون مغلظة إذا غلظها الشارع الحكيم، وليس ذلك لمخلوق مهما على شأنه، بل هو من خصائص الله جل وعلا، وضرب من ضروب ربوبيته عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ألا له الخلق والأمر. وقال جل وعلا: والله يحكم لا معقب لحكمه. إن الدماء المعصومة وحرمتها عند الله تعالى عظيمة، وشأنها عنده كبير، وغلظتها شديدة. ومن دلائل العناية بها والتغليظ فيها أن ذكرها والتنويها بها وقع قبل أن تنفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وقبل أن تجري دماؤه في عروقه. فالملائكة عليهم السلام هم من أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وبما يرضاه وما لا يرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال. ولما أخبرهم جل وعلا أنه جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولولا عظمة الدماء عند الله تبارك وتعالى لما نوه الملائكة بذكرها من بين سائر وجوه الإفساد التي هي من الكثرة بما يعز على العاد عدها وحصرها. ولما خلق الله تبارك وتعالى آدم بيده وجرت عليه المحنة والبلاء والتكليف، ثم أهبط إلى الأرض وتناسل بنوه من صلبه، كان أول ذنب عظيم وقع من بنيه قتل أحدهم أخاه، فقتل قابيل هابيل في قصة ذكرها الله جل وعلا لنا في القرآن العظيم لأهميتها وأهمية ما تضمنته من تاريخ أول سفك دم على وجه الأرض ظلما وعدوانا. وعقب ذكر هذه القصة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن تأتي الآيات العظيمة لتبين منزلة الدماء عند الله تبارك وتعالى، حتى إن سافك دم واحد قد شبهه الله جل وعلا بمن سفك دم الناس جميعا. قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال العلماء عليهم رحمة الله: ولسنا نعلم ذنبا في الشريعة يكون مرتكبه في حق واحد من الناس كمن فعله في جميع الناس غير هذا الذنب العظيم، فما أعظم شأن الدماء عند الله تبارك وتعالى. يقول سعيد بن جبير من أئمة التابعين رحمه الله ورضي عنه، يقول: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دم الناس جميعا. وقد جاءت السنة النبوية الصحيحة تؤكد على ذلك وتزيده وضوحا وبيانا. فابن آدم الذي سفك أول دم في الأرض شريك في إثم كل دم سفك بعده إلى يوم القيامة، فما أكثر ما سيتحمل الدماء يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. والواقع الذي نعيشه أيها الإخوة المؤمنون شاهد على ذلك، فقد تجرأ كثير ممن ينتسبون للإسلام والإسلام منهم براء على إراقة دماء المسلمين المستضعفين رجالا كانوا أو نساء. فالنصيرية الكفرة الزنادقة في سوريا يقتلون أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الإيمان، والمالقون السفهاء داعش وأذنابهم يقتلون أهل السنة والتوحيد في العراق وفي سوريا، وكلا الفرقتين الضالتين ينتسبون للإسلام وهم للكفر والإلحاد أقرب منهم للإيمان. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. ولذا كان من كبائر الذنوب التي توبق صاحبها ويستحق بسببها العذاب يوم القيامة قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، كما دلت على ذلك الأحاديث. والمسلم أيها الإخوة المؤمنون في سعة من دينه وفي فسحة من ذنوبه التي هي دون القتل، حتى يباشر القتل ظلما وعدوانا، فيضيق عليه الأمر لعظم شأن الدماء، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي رواية قال: وفي فسحة من ذنبه. رواه البخاري. قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت عليه تلك الأعمال لأنها لا تفي بوزره الذي ارتكبه. والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول إلا أن يشاء الله. ومن أعظم الخسارة وأشد الخذلان أن يورط الإنسان نفسه في دم حرام، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وروى أبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني من حديث خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هانئ ابن كلثوم ابن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني بن كلثوم راوي الحديث: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أيضا أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء أيضا عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا أي خفيف الظهر صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح أي صار ثقيلا من الذنوب والخطايا. إن الدم المعصوم له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، فلا يجوز سفكه بغير حق أو التهاون في أمره. وإذا كان النهي الشرعي قد زجر عن قتل البهيمة بغير حق ورتب على ذلك وعيد، فكيف بقتل الآدمي؟ ثم كيف بقتل المسلم المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم واحد. رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي وصححه الألباني. إن الدم الذي يسفك ظلما وعدوانا لا يضيع عند الله جل وعلا، ولو تمالى أهل بلد على قتل مسلم واحد لقتلوا به كلهم جميعا، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على سفك دم محرم لأخذوا به كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعذبوه، فكيف لا وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله كلهم في النار. رواه الترمذي. وحمل السلاح على المؤمنين وترويعهم به من كبائر الذنوب، ولو لم يقاتل به فكيف بمن قاتل به وقتل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فإذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف بالذي يصيب بها، وكيف بمن حمل على إخوانه المسلمين ما هو أعظم من ذلك، بل وقتلهم شر قتله. وروى جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني وجها لوجه. رواه الترمذي. وهذه الأحاديث أيها الإخوة وأمثالها تثبت خطورة أمر الدماء، وتدل على حرمة المسلم على أخيه المسلم، وتسد كل ذريعة من ذرائع إخافته وتلويعه فضلا عن إيذائه والاعتداء عليه، وأعظم الاعتداء سفك الدم. نسأل الله العفو والعافية، كما نسأله أن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ أيدينا من دمائهم وألسنتنا من أعراضهم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشكره على إفضاله وإنعامه، وأستغفره من كل ذنب وخطيئة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون، وأطيعوه، وعظموا ما عظمه، والتزموا أمره، وجانبوا نهيه، فإن من ورائكم يوما عسيرا، يوما يجعل الولدان شيبا، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة المسلمون، لعظيم أمر الله، لعظيم أمر الدم عند الله تبارك وتعالى وعلو شأنه، كان ابتداء القضاء به يوم القضاء، كما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، متلببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. رواه الإمام أحمد. وفي رواية عند النسائي قال: أن المقتول يجيء متعلقا بالقاتل، تشخب أوداجه دما، فيقول: أي رب، سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. وروى ابن مسعود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله جل وعلا للقاتل: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك يا رب. فيقول الله جل وعلا ردا عليه، فيقول له: فإنها لي. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل أيضا فيقول: إن هذا قتلني يا رب. فيقول الله له مرة أخرى: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول الله جل وعلا: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه ويقتص الله منه. رواه النسائي وصححه العلامة الألباني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الحاسدين ومن أعداء الملة والدين والسنة. اللهم من قصد المسلمين بالقتل والترويع ورام الإفساد في بلادهم والتخريب في أوساطهم، فاهتك ستره واكشف أمره وكف المسلمين عن شره، إنك على ذلك قدير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، وأصلح شبابهم وشيبهم ورجالهم ونساءهم، وفك أسراهم، وفك أسراهم، وعاف مبتلاهم. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، ارفع البلاء عن المسلمين المؤمنين في سوريا، ارفع البلاء عن المسلمين المستضرين في سوريا واليمن والعراق ولبنان وبورما والأهواز وغيرها من بلاد المسلمين في كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، برحمتك نستغيث، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.